بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من أقلياتنا المسلمة. حلقة اليوم بعنوان الأقلية المسلمة في الصين وتحديات الهوية. الصين دولة متعددة القوميات، تتعايش فيها نحو 56 قومية مثل قوميات الهان ومان ومنغوليا والهوي والتبت وتشوانغ ومياو ووي إلى آخره من الأقليات. ويشكل تعداد قومية هان 94% من إجمالي أبناء الشعب الصيني، فيما يشكل تعداد القوميات الأخرى التي تسمى بالأقليات القومية في الصين إلى نحو 6%. ومن بين هذه القوميات 56 10 قوميات تعتنق الدين الإسلامي، وقومية هي قومية الهوي وقومية الأوغور وقومية القازاق وقومية دونغشيانغ وقومية القرغيز وقومية سالار وقومية التاجيك وقومية الأوزبك وقومية باوان وقومية التتار. إلا أن هذه الأقليات الإسلامية جميعها أو العرقيات المسلمة تعاني كافة أشكال الاضطهاد من الحكومة الصينية الشيوعية في ظل تكتيم إعلامي وسياسي كبير. ومن أجل التعرف على ما يحدث لأقلياتنا المسلمة في الصين الشعبية، معنا ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور أبو بكر سليم عبدو، وهو أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في شؤون الأقليات المسلمة في آسيا. نرحب بك يا دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بحضرتك وبجميع السادة المشاهدين.
أهلا بك.
أهلا وسهلا.
سنعاود الأسئلة وبدء حلقتنا مع الدكتور، ولكن لدينا تقرير سنعود إليه بعد الفاصل.
المسلمون في الصين يعدون ثاني أكبر أقلية إسلامية في قارة آسيا بعد الهند، حيث يبلغ عدد المسلمين في الصين حسب آخر الإحصائيات من 100 مليون إلى 120 مليون، وتبلغ القوميات المسلمة في الصين 10 قوميات من 56 قومية بالصين، وأكبر القوميات المسلمة قومية هوي، وهم المسلمون الذين هاجروا إلى الصين من وسط آسيا وبلاد فارس، ويبلغ تعدادها حسب آخر إحصاء عام 1990 حوالي 10 ملايين نسمة. وبالنسبة لبقية القوميات التسع فهي اليوغور، القازاق، القرغيز، الأوزبيك، التتار، دونغشيانغ، باو ألان، سالار. لكن يبدو أن التاريخ السلمي للمسلمين الصينيين لم يشفع له عند الحكومات الصينية المتعاقبة، فلم تكن المذبحة الأخيرة التي حدثت لمسلم تركستان الشرقية في يوليو من عام 2009 لم تكن الأولى، فقد سبقتها مذابح كثيرة منذ الهيمنة الاستعمارية الصينية على هذه البلاد في عام 1949 في عهد ماو تسي تونغ، أي منذ 60 عاما من القمع والتهجير القسري للشعب الإيغوري والنهب لثرواته وجعله حائط صد أو درعا بشريا للدول النووية، والتواجد الإسلامي المقاوم الذي يسعى للتحرر من قيد الاستعمار. لقد كانت سياسة الحكومة تجاه المقاومة أو الذين قاموا بالثورات اضرب بقوة، وذلك في عام 1996 منع المسلمين من المساجد وفي شهر رمضان، وثار المسلمون فقتل منهم 300 مسلم وألقي القبض على 10,000. وفي عام 1997 قامت السلطات الشيوعية باعتقال 17,000 مسلم ووضعوا في معسكرات السخرة لجيش التحرير والبناء، وقامت الأجهزة الصينية بهدم 133 مسجد وأغلقت 105 مدارس إسلامية. كان هذا دأب الحكومة الصينية لمن لا يرضى من الإيجوريين بالعصف الصيني ولا بالاحتلال. لقد كانت قبضة الصين هي الأقوى، فقد قتلوا من الإيغور المسلمين 100,000 إنسان مع سبق الإصرار خلال فترة العصف، وأرادوا طي صفحة تركستان الشرقية إلى الأبد، وهذا لم يقبله المسلمون هناك حتى الآن.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. ضيف حلقتنا اليوم في الاستوديو الأستاذ الدكتور أبو بكر سليم، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في العلوم السياسية الخاصة بسكان شرق آسيا. بنرحب بك دكتور.
يا اهلا وسهلا بحضرتك.
نتكلم اليوم عن الصين وعن هذا الزخم الكبير في العرقيات الموجودة في الصين، ونتحدث عن الأقلية المسلمة الموجودة في الصين الشعبية. دعني أبدأ بالتساؤل عن التعريف الدقيق لمعنى الأقلية المسلمة.
حضرتك، وكلمة أقلية عامة احنا في مصطلحات ذكرت كثير في هذا الخصوص، لكن احنا بنيجي نشوف تعريف يكون دقيق للموضوع ده، بنقول الأقلية مجموعة بشرية ذات سمات وخصائص تختلف عن الأخرى، يعني بتميز المجموعة دي عن الأكثرية بتاعتها. حصل اختلاف بالنسبة طب العدد بتاعهم يكون قد ايه، كمية العدد عشان تحسب أقلية او كده. هو الإجمالي بتاعهم احنا ممكن نقول أقل من 50%، تمام، فهو أقلية
حتى لو 49%.
عشان كده وصلنا في الاخر ان هو 50+1، يعني 50% زائد 1
هو اكثريه في مقابل اقليه.
اكثريه في مقابل اقليه،
بس احنا ممكن نسميها اقليه وهميه او اكثريه وهميه نص المجتمعي.
لا دي بتبقى دي نادره شويه، ممكن حتى موجوده في بعض المجتمعات، فهي في الاخر ما تمثلش مشاكل جذريه زي ما حضرتك بنشوف في مجتمعات كتير بيحصل فيها مجازر او بيحصل فيها أغلبية بتكاثر الأكثرية، ودي بترجع لعنصرين. أهمية ودور الأقلية، يعني ممكن يكون الأقلية دول كم بسيط جدا، أقل مثلا 5% أو حتى 1%، لكن لهم دور فعال. زي مثلا أقول لكم على سبيل المثال الحصر، دور اليهود في أمريكا أقلية، لكن الدور بتاعهم وتمسكهم بالاقتصاد وسيطرتهم على الاقتصاد وعلى السياسة لهم دور فعال. تمام. الاقاليم مثلا في برضو زي ما قلنا قبل كده اللي هو في حاجات بتبقى شاذة، مثلا في بوراندي نسبه الاقليه فيها اللي هي توتسي 14% بس، ولكن لهم هم المسيطرين على الحكم، المسيطرين على الايه، على البلد، مقابل الهوتو 85%
بيحكمون بالسلاح.
بالسلاح
ليس بطرق ديمقراطيه.
لا حضرتك حكيت ضمن الديمقراطيه دي طبعا استحالة، يعني 14% ازاي تقدر تسيطر على 85%؟ يعني تمام. بالنسبة للأقليات، نشأة الأقليات أصلا هي زي ما قلنا وجدت في مجتمعات وبلدان الحضارات الأولى، ده وطبعا التنقلات والتجارة بدأ أن يحصل إيه نشأة الأقليات نفسها. تمام. مساعدة الأغلبية، أنا عايز حضرتك تشوف اللي ممكن حضرتك تسأل ثاني.
يعني احنا لما بنتكلم على تعريف مصطلح الأقلية المسلمة هننتقل نتحدث تحديدا عن الصين، أوضاع المسلمين في الصين من الناحية العددية والجغرافية.
بالنسبة للصين، معلش عفوا أنا بحاول أن أنا أفصلها عن بقية الأقليات التانية. تمام.
ده ليها خصوصية لهذا الفصل؟
ليها خصوصية جامدة. تمام. هو الصين بالنسبة للمسلمين بيعتبر تاني أقلية على مستوى العالم، أول أقلية في الهند مثلا 14%، في الصين 11% تقريبا. تمام. إجمالي عدد الصين، يعني الصين بنتكلم عن حوالي مثلا مليار وربع.
يعني كان الصين من كم سنة بتحتفل بولادة الطفل رقم 1,700,000,000.
تمام. فاحنا بنتكلم في 11% منهم تقريبا، احنا بنتكلم في ملايين، يعني نسبة عالية جدا. ولكن طبعا بيختلف معاملتهم من مقاطعة لمقاطعة ومكان لمكان، بعكس ما احنا في دايما عندنا في الأقليات في مشكلة كبيرة جدا، احنا ما بنقدرش ان احنا نوصل لعدد او احصاء صحيح، نظرا انك انت لو جيت سألت مصادر اسلامية بيدوك رقم مبالغ فيه، لو جيت سألت مصادر حكومية بيدوك عدد اقل من الحقيقة بكتير. وبالتالي فاحنا لازم عشان نوصل لمصادر صح في العدد لازم بيبقى فيه
مصادر محايدة او بحث شخصي،
وحتى بحث الشخص لو هيجيبه ازاي، فلازم مثلا نرجع للأمم المتحدة لهيئات الإغاثة، هيئات اللاجئين، بحيث ان هم بقى عندهم اعداد صحيحة بالنسبة او ايه متوفرة، لكن اعداد دقيقة بمعنى كلمة دقيقة دي بقى صعبة جدا. تمام. الفترة اللي كانوا المسلمين منتعشين فيها ونسميها ازدهار الحكم او المعيشة الإسلامية أو الفترة الإسلامية في الصين، الفترة اللي كانت فيها من 1910-1949، دي اللي هي كان فيها منظمة إسلامية صينية، دي كانت أسست 1912، منظمة إسلامية الصينية كان في تقدمية 1912 والصينية 1928. المنظمة الإسلامية لعموم الصين دي اللي هي بدأت في سنة 38، ورغم ان هما كانوا وقفوا معهم في الحرب ضد اليابانيين وكده، لكن ليهم كان ليهم باع طويل في ترجمة القرآن الكريم، اللغة الصينية، تنشيط حركة البعثات التعليمية للجامعات المصرية والتركية لدراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية. بالنسبة للمساجد، بني إبان الحكم الوطني اللي هي الفترة اللي احنا بنقول عليها من 1910 ل 1949، وصل عدد المباني المساجد للبنات هناك حوالي 42 ألف مسجد. وطبعا كان ملحق بيها كتير مدارس تعليمية، تمام، وزي ما قلت تحفيظ قرآن. فكان يعني فعلا كانت فترة فعلا منتشرة، يعني زي ما قلت مثلا زي
يعني ممكن
زي
نسميها الحقبة الفترة الذهبية للأقلية المسلمة.
ده فعلا صحيح بالنسبة للفترة دي، يعني حتى برضو إن كان في أقلون بيعامل معاملة حسنة فهو على النقيض في بعض المساوئ التي جنت على المسلمين في هذه الدولة.
طيب، هو كان يعني في فترة الذهبية للأقلية المسلمة في الصين، هل كان هناك تواصل بشكل ملحوظ بين المسلمين في الصين وبين المسلمين في المنطقة العربية الإسلامية؟
أكيد كان فيه، يعني دي أكيد كان فيه، ممكن ببعثات وبعثات تعليمية لتركيا والمصر والأزهر الشريف، وما زال لغاية وقتنا الحالي. ولكن هو وضعهم إزاي، بعمل إزاي معاملة الحكومة ليهم، تمام، وضعهم بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة للوضع الاجتماعي. يعني على سبيل المثال، احنا ليه بنقول مثلا العصر الذهبي؟ بنوا مساجد كتير جدا وكانوا عايشين كويسين، دخل البرلمان فيهم تقريبا في فترة حوالي اكتر من 100 نائب كان مسلم، في فيهم التحق كضباط للجيش، كقضاء، كمناصب،
كان لهم تأثير في الحياة اليومية أو الحياة السياسية في الصين.
ده صحيح، تأثيرهم في الحياة السياسية الصينية كان لهم تأثير هي في الفترة دي. وبنى جامعات زي جامعة كاشغر الإسلامية في تركستان الشرقية، جامعة توشيو في ولاية كانسو، إضافة لمعهدين إسلاميين، أحدهما في بكين، تمام، إحنا نسميه معهد الدراسات العليا الإسلامية، وإن كان في بعض الإشكاليات عليها بس مش شادي القضية بتاعتنا ده. والآخر بيسمى معهد وايكنج بولاية يونان. الفترة دي الأصول العرقية في الصين طبعا بيبقى لها تأثير زي ما احنا نقول مد وجذب، ساعات ما بين صحيح وما بين خاطئ، تمام. احنا لو رجعنا لأصل المصادر الإسلامية في الصين، هنلاقي نسبة 71% من سكانها كانوا عايشين في شنغهاي بالنسبة للمسلمين، تمام، وتوزعوا ما بين كانزو ومنغوليا الداخلية، تمام، ومن بينها العاصمة بكين كان فيها نسبة المسلمين في تعداد التسعينات كان حوالي 10% 11% بالنسبة لنسبة المسلمين اللي هناك. فكان وضعهم
دي نسبة قليلة؟
لا، وضعهم بالنسبة للأقلية وضعهم كويس جدا. يعني احنا الأقلية ان شاء الله حتى لو 1 من 100%، تمام، فيها اسمها أقلية، لكن هم وضعهم أعتقد أنه
يعني لا يتشابه، كما تحدثنا في حلقة سابقة عن أقلية الروهينجا في بورما، يعني هؤلاء أقلية لا يساوون بهذه الأقلية.
لا، ما أعتقدش، وجهة نظري أنا ما أعتقدش أنهم لا يتعرضوا للاضطهاد ولا الذبح ولا التعذيب. أو المسلمين في الصين، وده من كتيب من السفارة الصينية نفسها، فما كنت طلعت عليه أنهم كانوا إزاي بيشرحوا الإسلام عندهم هناك. كانوا بيقولوا أن جميع المسلمين بيتمركزوا في اماكن واحده وبيحيط بهم، يعني بيبنوا مسجد في الاماكن اللي هم قاعدين فيه. ده وجهه نظرهم هم. فده كويس يعني. مش لكن التانيين دول ما فيش لا شعائر ولا منع حتى الاذان، تمام، منع الصلاه، منع التربيه، يعني
منع التكاثر،
منع التكاثر، يعني بيفرض عليهم سن الزواج بنفسه بطر انه يدفع رشاوي في ميانمار او بورما عشان ان هو يقدر يتجوز. يعني معاملة غير آدمية، مش حتى أقول غير إسلامية، غير آدمية بالمرة. نرجع تاني لموضوع الصين.
طيب، بنتكلم عن أن في الصين بالنظر إلى بورما لا يتعرضون للمجازر والاضطهاد بالشكل البورمي إذا جاز التعبير. هل هناك مضايقات بشكل معين في الصين؟
ممكن نقول أن تركستان الشرقية حصل فيها بعض التفاصيل.
تركستان الشرقية تبع الصين.
يعني اقليم تركستان الشرقيه بالذات اللي هو الايغور احنا نسميها كده. حضرتك، هو ده اكبر اقليم في الصين، مساحته تقريبا قد مصر حوالي مره ونص، يعني 1.6
مليون مليون و200 الف تقريبا، يعني
يعني مول تقريبا هو 1.6 مليون كيلومتر مربع. عدد السكان بتاعته برضو حسب تعداد التسعينات، لان الارقام زي ما تحرك احنا مش قادرين ان احنا ايه نوصل للاحصاء
الدقيق من جهه محايده.
حوالي 13 مليون ده بالنسبه خد بالك يعني ايه على سبيل المثال برضو لو جينا نبص للفرق الاحصائيات، ما نجي مثلا نسال مصادر اسلاميه فعدد السكان بتوع اقليم تركستان الشرقيه هي
يقولوا ارقام كبيره،
لا يقول مثلا 13 مليون وفعلا ده هم قالوا الرقم ده. تمام كنا بنتكلم على فتره بالمناسبه من سنين مش حاجه لسه احصاءات حديثه. عدد المسلمين بالنسبه للحكومه الصينيه في الاقليم ده بيقولوا ان هم 7.5 يعني حضرتك متخيل الضعف تقريبا.
تمام طيب ايه مصلحه الحكومه الصينيه انها تقلل العدد وايه مصلحه المنظمات الاسلاميه انها تكتر العدد؟
والله هو في وجهه نظر واحده للموضوع ده ان الحكومات عامه ما بتحبش ان هو الفئات تزود في العدد بتاعهم علشان ما يحصلش فتن طائفيه.
ايوه
يعني اوضحها حضرتك مثلا ايه لما هم بيحسوا ان هم كتير يخافوا ان هم يحصل مشكله ينفصلوا كحكم اقليم ذاتي مختلف فدايما بيحاولوا ان هم يقللوا منهم ما بيكتروش فيهم. بعكس طبعا المصادر الاسلاميه وبالذات لو كانت الجهه دي عايزه ان هي تثير مش هقول فتنه يعني هي عايزه تبالغ في الامر فبتدي ارقام كبيره قوي اكتر من الواقع. تمام فزي ما قلت لحضرتك برضو في الحلقه السابقه احنا بنحاول ان احنا نجيب الاعداد دي
من
جهه محايده بقدر
يعني هي برايك الجهه المحايده مين؟ الامم المتحده ولا في جهات اخرى؟
في جهات اخرى مثلا يكون في منطقه فيها لاجئين بمعنى اللاجئين في مثلا مواقع مثلا زي الفاكت بوكس. فاكت بوكس ده موقع برغم ان هو امريكي تمام وبيتكلم عن السي اي اي وكده لكن جميع مواقع العالم بيجيب الاحصائيات شبه ان هي مظبوطه. في اماكن كتير ومواقع كتير احنا ممكن لو اتكلمنا عن الموضوع في مصداقيه في الكلام معاهم ما بيبقاش لهم اي اغراض. طيب اليونسكو اليونيسيف بالذات لما يكون دول فيها مشاكل بيكون اليونسكو اليونيسيف ليهم شغل هناك بيجيبوا احصائيات دقيقه جدا. ودلوقتي الحمد لله مع تطور الناحيه المعلوماتيه بقت سهلة جدا يبقى فيه تطور بس محتاجة لدقة الباحث في الدراسة.
طيب يعني في بداية الحلقة تكلمنا عن الفترة الذهبية للأقلية المسلمة، متى بدأت هذه الفترة الذهبية في الزوال أو كيف وصلوا إلى هذه المرحلة؟
بعد الثورة شوية 1949 بدأت الأمور تتغير. يعني دي حقيقة نلاحظها مع أقليم تركستان الشرقية. الأقليم ده الأول اللي عايز أوضحه لحضرتك هو من الشمال الغربي بتاعه كازاخستان وقزاقستان وطاجكستان ده بيحدوا من الشرق. تمام اقليم التبت من الجنوب افغانستان والهند. انا قاصد ان انا اقول لحضرتك الترتيب او المناخ اللي هو محيط بيهم لو حضرتك استجمعتها مع اللي كان ما يحصل قبل كده الحلقه السابقه مع بورما وكده تعرف ان التلاصق الجغرافي بين الاثنين كان له اثر كبير في السياسة الصينية تجاه المسلمين.
يعني أفهم من كلامك أنه الصين تقلد البرميين في الاضطهاد ولا هي تخشى من يعني مش عايزين يكرموا المسلمين في الصين لو جاز التعبير وبالتالي يكون البرميين يفعلوا مثلهم؟
لا حضرتك هو من الملاحظ أن هو نسبة البوذيين هناك نسبة الأكثرية يعني أكثر من 95% فهو نفس ده اللي خلاني دايما اقول حضرتك حكايه ان هم مضطهدين ان المسلمين مضطهدين في اي حته لان البوذيين زي ما حاطين لهم خطه للطرد يعني هو ده ممكن نقولها كده بالعاميه فعلا حاطين لهم خطه ان هم يبيدوهم ده فعلا ده امر واقع بالنسبه اللي احنا فيه.
طب احنا في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على ان اقليه الروهينجا تختلف في الاصول العرقيه عن السكان الاصليين اهل بورما لكن في الصين ونحن نتحدث في مقدمة الحلقة جزء من الأرض الصينية وجزء من المقوم الديموغرافي للصين. لماذا يحدث هذا على 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 نحو إسلامي فقط اضطهاد لمجرد أنهم مسلمين؟
اضطهاد لأنهم مجرد مسلمين إلى جانب نسبة البوذيين يعني من جميع الأحداث التي تحدث دوليا تمام وعلى مر عصور طويلة نلاحظ أن البوذيين كل ماذا بيزدادوا عنفا ضد الإسلام.
يعني الانقلاب على المسلمين في الصين ليس لأن ليس انقلاب صيني على الإسلام ولكن انقلاب شيوعي لأنك ربطت في بداية الكلام بالثورة الشيوعية في الصين.
ده صحيح بس حضرتك لو لاحظت الوضع السياسي بالنسبة للصين متغير لتغير الزيارات الدبلوماسية والوضع الاقتصادي والسياسي للدول جميعا.
لدينا نموذج في الغرب وهو الولايات المتحدة الأمريكية بها يعني لا أحب أن أقول أقليات ولكن أقول يعني أنا أعرف أن الدستور الأمريكي لا يقال مثلا فيه أن هناك لغة رسمية للدولة ولا توجد لغة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يقال في الدستور أن اللغة الإنجليزية الأكثر شيوعا. لدينا ولايات في الجنوب تتحدث الإسبانية وهي اللغة الشائعة في بعض الولايات في الجنوب. يوجد مسلمون، يوجد يهود، يوجد سيخ في أمريكا، بالإضافة إلى المسيحيين باختلاف كنائسهم أيضا. لا نجد في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الاضطهاد أو بشأنه، يعني الولايات المتحدة الأمريكية يسلط عليها الضوء أكثر من أي بقعة في العالم، ولكن لا نجد هذا الاضطهاد بهذا الشكل. حتى الدين الإسلامي في الجيش الأمريكي اعترف به كدين رسمي. يعني لماذا الصين في المقابل هي دولة، يعني لا أقول تريد أن تكون قوة عظمى، هي بالفعل قوة عظمى، لماذا لا تسلك هذا المنحة؟ أنا أعتقد منحة يعني دبلوماسي أمريكي في الحفاظ على الجميع تحت طائلة العلم الأمريكي. لماذا لا تفعل الصين هذا الأمر بهذا الشكل؟
ده بيرجع للسياساتها الخارجية ونسبة الطائف عندها. يعني حضرتك لو بصيت مثلا أقليات في أمريكا، في أقليات من جميع أنحاء العالم ومتعددة، لكن بالنسبة اللي عندنا هنا لما نيجي نتكلم على الصين، نسبة البوذيين قد إيه مقارنة بالمسلمين؟ إحنا بنتكلم في نسبة مسلمين هو تاني أقلية على مستوى العالم بالكامل، تمام، بالنسبة للمسلمين اللي هم حوالي 11%، الهند هي أول تعداد 14%، الصين 11%، فاحنا نتكلم برضو في نسبة قد إيه، يعني أكتر من 89% ضدهم، تمام، قد إيه مثلا متحيزين ليهم أو الأفكار بتوصل، هي دي النقطة، يعني هي دي النقطة. ومع كده بالنسبة للأوضاع الأخرى، تمام، في مراعاة بالنسبة لموضوع الصين، ولكن ينقصها العدل في المعاملة، مراعاة المشاعر أو الشعائر الدينية الإسلامية. احنا عندنا هنا في مصر، فما هل عمرنا نحن دخلنا في شعائر فئة معينة او اتكلمنا مع حد عن الشعائر بتاعته؟ كله بيمارس الشعائر الدينية بتاعته ايا كان ديانته، زي ما قال الاسلام بالضبط، احنا ما جيناش على حد، لكن احنا بالعكس احنا بنشوف معاملة المسلمين برا كأنها معاملة ارهابية. وبالمناسبة حضرتك اثرت نقطة مهمة، ان يعني زريعة الارهاب اللي ذكرت من سنة 2001، تمام، دي كانت زريعة استغل فيها جميع المناهضين للإسلام على مستوى العالم إن هم يعرفوا يبيدوا الإسلام بقدر ما يقدروا.
بدأ الإسلام وكأنه هو الشبح القادم أو العدو القادم، يعني تزامن ده بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.
ده صحيح، استخدم
على يعني قال البعض سقط الاتحاد السوفيتي والمسلمون قادمون، فبدأ الإسلام هو العدو.
ده صحيح، درك ان حضرتك من ضمن الحاجات اللي كانت مثلا سؤال الحلقه السابقه، او ممكن نتكلم على بورما، ولا احنا بنتكلم على الصين، ان كان اشيع بس مجرد انك ان في تنظيم لاسامه بن لادن على الحدود، وحصل ان حصل تقتيل ومجازر وطردوا اكتر من ربع مليون في الفتره دي، ده كان بسبب ان بس مجرد حكايه الارهاب كذريعه. يعني ده حاجه يعني كده عايز اقول حضرتك بالظبط كان كام، ودمروا مساجد بتاع كده في السنه دي، يعني بحجه برضه الاسلام والارهاب. طبعا الموضوع احنا شفناه كلنا، اللي كان بيعاملوه معامله يعني ان هو العدو الاوحد هو الاسلام والعوذ بالله يعني.
طيب سنكمل الحديث عن تداعيات العولمه على الاقليات المسلمه في الصين. دعني اسالك، هل هناك للعولمه تأثير على هذه الأقليات بالسلب أو بالإيجاب؟
هو والله حركة على حاجة. هو العولمة عامة لو احنا اتكلمنا عليها بالنسبة اللي بيحصل في البلد كلها، كل حاجة ولها تأثيرها إيجابيات وسلبيات. احنا التكنولوجيا ما دخلت عندي وعندك وعند الناس وتطورت، قدامنا شقين، احنا لو استغلناها بأسلوب جيد وأسلوب حضاري هنرتقي بنفسنا ونرتقي بالمفهوم بتاعنا وبحياتنا الاجتماعية والاقتصادية. ده امر واقع فعلا، لكن لو احنا جينا اتكلمنا على الدخول التكنولوجي استغلناه استغلال سيء، تمام، وطبعا الامثله على كده كتير، مش يعني مش عايزين لا حصر لها، تمام، طبعا هتبقى نقمه علينا. فهي فعلا ذات شقين، نقمه ونعمه، وهي ذات استخدام حسب استخدامنا احنا.
اذا مشاهدينا الكرام، استخدام التكنولوجيا هو كما يقول الدكتور ابو بكر نقمه ونعمه، حسب التوجه الذي توجه به هذه التقنيات الحديثة. نكمل الحديث مع الدكتور أبو بكر سليم عبدو، ولكن بعد الفاصل انتظرنا.
غوتاه يا غوتاه
مشاهدينا الكرام، أهلا بعودتكم من جديد. ضيف حلقتنا الأستاذ الدكتور أبو بكر سليم عبدو، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الدراسات الأسيوية. نرحب بك دكتور.
أهلا وسهلا.
كنا نتحدث قبل الفاصل عن الاضطهاد الذي يلاقيه أو تلاقيه الأقلية المسلمة في الصين. نتساءل مع الدكتور، يعني ما هي المشكلة الصينية بالتحديد؟ يعني
والله حركة، إحنا لو جينا نحصر المشكلة الصينية تمام بالنسبة للأقليات الإسلامية، هنلاقي إن معظمها كلها متركز في إقليم تركستان الشرقية.
نعم.
وزي ما قلت لحضرتك في بداية الحلقة، الموقع بتاع تركستان، عشان حضرتك تلاحظ الإقليم ده، ممكن الناس يقولوا ده إقليم صغير، لا ده بلد، يعني لا حتى هي ما هيش بلد، ده تعداد
يعني أكتر من مصر. قوة أو ضعف الإقليم لا تقاس ب، يعني تقاس يقاس بتأثير الإقليم على المنطقة.
ده هو إقليم أغلبيته كلها مسلمين، ده أولاً. ثانياً نسبة الارض بتاعته شاسعه، يعني اكبر من مصر، حوالي 1.6 مليون كيلومتر مربع. نسبه المسلمين في زمان تحرك اكتر من كده، بيحدوا من جنوب افغانستان والهند، من الشرق التبت، من الشمال الغربي كازاخستان وطاجكستان وقزاخستان. دول يعني ده الموقع بتاعها، يعتبر كانها دوله منفصله. هما لغاية 1949 زي ما اتحرك كان عندهم اللي هو بيسموه الحكم الوطني، وكان ده كان قمة الانتعاش وما كانش في اي مشاكل.
بمعنى ايه الحكم الوطني؟
ان هما كانوا بيمارسوا الشعائر براحتهم، وكان بيبنوا مساجد، ووصل للمجموع المساجد في بعض بس الاماكن الصغيرة حوالي 42 الف مسجد، وكان في تعليم وفي جامعات وفي لكن 1949 وبدأت الثورة الشيوعية، هنا بدأوا يسموه الاقليم سان غيونغ او اوغيور. حصل ان المسلمين اعترضوا وقاموا بثورات شديدة في سنة 65 و66. السلطات الصينية قمعت الثورات دي بالقوة والبطش، ومات ناس كتير، وهاجر حوالي 250 الف الى اوزبكستان، وفي بعضهم راح الى افغانستان او طاجكستان او كازاخستان، يعني جميع دول وسط اسيا هاجر لها ناس نتيجة الحالة دي، القمع اللي حصلت بعد الثورة من سنة 1949، وبدأت عمليات القمع بعدها، وبدأ بعضها موضوع
حتى الآن،
حتى الآن هم عايشين مش في ظل الظروف اللي هم طالبينها. يعني مثلا قمع زي كده، هل لو في دولة ثانية كانت أمريكا سكتت؟ وحتى إن كانت دخلت بالقوة.
أنت تحيلوني إلى قضية المصالح بين أمريكا وبين الصين.
ده صحيح. نرجع برضو لنفس المرجوع القديم اللي هو العلاقات المتبادلة بين القوى الكبرى والمصالح بينهما فقط.
طب لماذا يستغل المسلمين دائما في الساق تهمة الإرهاب باعتبارها هي الجريمة العالمية التي احتلت من أجلها دول وبلدان؟
يا سيد الفاضل، هي في المقام
الأول لماذا المسلمون هم الإرهابيون دائما؟
هي حرب إسلام فقط لا غير. هي حرب إسلامية، يعني هي في المقام الأول هي حرب إسلامية، وليس المسلمون بعينهم خبك، لكن هي حرب على الإسلام. وسبحان الله، هي توجه أحيانا من اليهود، وأحيانا من دول أخرى، وأحيانا من أتباع اليهود.
يعني نستغرب يعني أن المسيحيين في أوروبا وأمريكا يضطهدون المسلمين. قد تختلف طبائع وطرق الاضطهاد، ولكن تبقى كلمة الاضطهاد موجودة على السطح. المسلمون هم الضحية دائما،
واضطهاد غير عادي، اضطهاد مسلح ومذابح وقمع وثورات تمام، ويقبت المسلمون ويباد ويذبحوا، ولا احد يستغيث.
امريكا والصين يتخذان ذريعة الارهاب في تبادل المصالح على حساب الاقلية المسلمة. الا توجد مصالح مشتركة بين امريكا والعرب أو المسلمين، ولكن دعني أتكلم على العرب تحديدا باعتبارهم ثقل اقتصادي عالمي كبير وتبادل اقتصادي كبير بين الصين والعرب. ألا يتخذ العرب موقف الضاغط من أجل يعني تحسين ظروف هؤلاء الذين يضطهدون في مشارق الأرض ومغاربها؟
صراحة يا أستاذ باسم، السؤال اللي حضرتك سألته ده سؤال في غاية الأهمية، وهذا السؤال يكمن فيه 90% من الإجابة على الوضع المزري يتعرض له المسلمين. إن الله سبحانه وتعالى منح المسلمين ثروة كبيرة جدا وهي النفط، ولكن لا أحد يستغلها كما ينبغي، وإن استغلها تستغل مصالحهم الشخصية فقط ولا تستغل.
ونتذكر الاستغلال أيام حرب عام 1973 ضد الكيان الصهيوني، تم استغلال قضية النفط وأثرت بالفعل في صالحنا في الحرب.
تمام، هو ده المقصد يا سيدي. احنا عندنا دول الاقتصاد بتاعها زي السعودية، الكويت، دول الخليج، الاقتصاد بتاعها لا يستهان لا يستهان به على الاطلاق. هذا الاقتصاد اذا ما تحكمنا فيه في من ناحية سياسية حكيمة، تمام، سوف نرتقي بهذه الشعوب الاسلامية على الفور.
اذا هو دور الحكومات العربية والاسلامية
ده صحيح.
طيب اعتبار العالم العربي سوق ضخم للاقتصاد الصيني، يعني نحن هنا في مصر تحديدا المنتج الصيني هو الذي يحتل الصدارة في كل شيء، هل لمصر بالتحديد دور يمكن أن تقوم به في مساندة الأقليات المسلمة في آسيا بصفة عامة وفي الصين على وجه الخصوص؟
كلام حضرتك صح، والدليل على كده أن احنا ممكن لو بس وقفنا استهلاكنا لأي دولة ثانية هيكون الوضع مختلف خالص. احنا لازم يكون في عندنا هنا مصانع، احنا من الناس عايشين على دور المستهلك فقط. دلوقتي البلد دي اللي فيها ما شاء الله داخلين على كم مليون، يعني عندنا 85 مليون،
يعني قرابة 90 مليون،
تمام. ايه الانتاج اللي احنا بنعمله؟ ايه نسبة الانتاج؟ مفيش. فين الاقتصاد بتاعنا؟ مفيش اقتصاد، احنا بنعتمد بس على الاستهلاك فقط لا غير. احنا بالنسبة للصين احنا من اكبر المستهلكين بالنسبة للصناعات الصينية هو احنا.
طيب يعني نحن نستهلك للمنتجات الصينية ونستهلك للتكنولوجيا الصينية أيضا بشكل لا أقول كبير، يعني بشكل وحيد يعتبر، لماذا لا نضغط عليهم؟ أنا ممكن ما اشتريش منك الحاجة البضاعة اللي أنت بتنتجها المنتج بتاعك فأضغط عليك، يعني نستغل هذا الزخم وهذا هذه القوة الشرائية الكبيرة للمنتج الصيني نستغلها.
الكلام
يعني اذا كنت لا استطيع ان اصبح مصنع وانا بالفعل مستهلك، طب استغل هذا الجانب، ما انت تعتمد عليه في اقتصادك.
صحيح،
اقتصاد المليارات من الدولارات.
كلام حضرتك صحيح، ولكن يرجع لولي الامر، يعني لازم يكون في سياسات فعاله وناس رشيده بتتحكم في السياسه المصريه للاستيراد وللتصدير.
طيب طالما يعني كلمتني عن أولي الأمر، نحن في السنتين الأخيرتين تعرضنا لما يسمى بثورات الربيع العربي، وتغيرت فيها حكومات وتولت حكومات إسلامية تحديدا مقاليد الحكم كما لدينا في تونس وكما لدينا هنا في مصر، هل تعتقد أن لهذه الحكومات الإسلامية وأقصدها إسلامية بالمعنى تأثير على مجريات الأمور فيما بعد في العلاقات بيننا وبين الصين؟
بين الصين وبين دول أخرى سوف يتغير الوضع كثيرا. ولكن أحب أن أوضح أن الإسلام في محتواه في جوهره وليس في شكله فقط. حضرتك أنا مش بالشكل، أنا زي ما أقولك الدين معاملة،
الدين والمعاملة،
يعني إحنا فعلا إحنا بنقولها كده، الدين معاملة. أنت حضرتك بتنزل أمريكا بتنزل أي دولة تانية بتحس إن الدنيا مختلفة، تحس إن هم دول مسلمين، هم مش مسلمين لكن بيتبعوا تعاليم الإسلام
كما قال الإمام رفاعة طهطاوي حينما كان في بعثة محمد علي. لا، رفاعة طهطاوي لما كان في فرنسا حينما قال في كتاب تلخيص الإبريز في وصف باريس تقريبا، يعني حينما قال وجدت هناك مسلمين بلا إسلام وعندنا إسلام بلا مسلمين،
قال هذا فهو صدق، هو فعلا ده صحيح.
يعني إذا قلنا الإسلام هو الصدق في الحديث وهو الأمانة وهو حسن الخلق وهو عدم الاعتداء على الآخرين وهو صلة الأرحام وهو وجد أن كل هذه الأشياء وهذه القيم موجودة لدى الغرب، ويعني وجدها للأسف نفتقد إليها هنا
وما زلنا نفتقد إليه. ولجميع هذه الأساليب والسلوك الشخصي للمصريين أو غيرهم أو للعرب عامة لو تغير هي هيتغير. فبيحرك هو الإسلام هو في محتواه، إن إحنا نوصل لمحتوى فعل الإسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه، مش إن إحنا نقلد أو نتبع مظهر معين عشان نقال عن إسلاميين أو غير إسلاميين، لا مش هو الإسلام.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لم ينفي أخلاق السابقين ولكن جاء لي يضعها في أطرها الصحيحة.
صحيح. صحيح.
طيب كيف يمكننا التواصل الدبلوماسي أو الشعبي مع الأقلية المسلمة هناك؟ حدثتني عن إقليم كإقليم تركستان الشرقية وقلت بأنه إقليم كبير، كبير عدديا وكبير في المساحة أيضا،
ولكنه لا يعني لا ليس منفصلا عن الصين. يعني حتى المسلمين هناك عملوا مظاهرات في سنة 65 و66 عشان يطالبوا بالحكم الذاتي، وحصل لهم عملية قمع وطرد منهم حوالي 250 ألف، راحوا على دول مختلفة في آسيا وغيرها، ولكن ما زالوا تحت حكم الصين. يعني لا يتمتعوا بالحكم الذاتي، يعني هم لا يتمتعوا بالحكم الذاتي. يعني كان عندهم 42 ألف مسجد في هذا الإقليم، هدم منه أكثر من 10,000 مسجد. يعني ترك 10,000 مسجد
من جملة كم مسجد تقريبا؟
من 42 ألف مسجد، يعني حرك ما يقرب 100
يعني 10% تقريبا أو 8%.
يعني هذا ما هي حاجة تانية. حضرتكم عملوا بعض الإجراءات تمام اللي هي بتدل ان هم يعني اتبع القانون الصيني فقط، ما لهمش دعوه بمراعاه الشعائر الاسلاميه، برغم ان معظم هناك مسلمين، بس عشان يعني ايه مش عارف يجوز مثلا عشان ما يخليهمش ينفصلوا عنهم، ما يطلبوش بالحكم الذاتي تاني. حضرتك ايه قلنا ان هو ال 10,000 مسجد اللي هدوهم.
انا رابط في فهم الكلام حضرتك بالاضطهاد دوت انه متزامن مع الثوره الشيوعيه
بعديها فورا. عفوا بس في معلومه عايز احققها خطا، ان هو عدد المساجد 21,000
21,000
و21,000 منهم 10,000،
يعني نتكلم على 49.5 تقريبا
او نصهم. يعني كان كمان ان هو ده كمان مثلا المعلومات اللي بتيجي لازم بيكون في مستجدات بعديها. الله اعلم بقى النسبه قد ايه في المستجدات.
طب هم ساكتين ليه؟ بس هو يعني هم اقليه في الاجمالي بتاع الدوله، هم في عددهم ليسوا كالروهينجيا مثلا، ليسوا 5% وأقل من ذلك بالنسبة يعني لحجم أكبر.
اختلاف طبيعة الشعوب.
مسلمين أصدق؟
أكيد، يعني ده التفسير لا أقدر أقوله. يعني هم مثلا عايشين في حاجة زي كده، هم ما عملوا صورات في هذه السنين من حوالي، احنا بنتكلم في أكتر من 30 سنة دلوقتي، طرد منهم 200 أو هاجروا أو هجروا 250 ألف في التعداد اللي احنا كنا بنتكلم عليه. فبعد كان التانيين عاشوا على الوضع اللي هم فيه، فدي حاجة بإرادتهم هم.
طيب أنا إمتى أقدر أقول إن الإنسان المسالم دوت أصبح هذا السلم نقم عليه وليس نعمة؟ يعني نحن يجب أن نكون مسالمين وكما يقولون بالعامية هنا في مصر يعني طيب، إنسان طيب. طب إمتى الإنسان الطيب دوت يصبح هذا الأمر شر عليه وليس خير؟
لو تنازل عن حقوق.
إذن هؤلاء المضطهدون في الصين تحديدا تنازلوا عن حقوقهم. أفهم يعني كلامك أنهم متنازلين.
أقول لسيادتك على حاجة باشا. حضرتك بس باسم، في بعض الجوامع دخلتها في أمريكا. هناك في ديانات متعددة كتير. ما بيحطوش الميكروفونات مثلا زي عندنا أو لا، لأن أنت عندك مثلا في سيخ وفي هنود وفي مسيحيين وفي كل واحد بيمارس الديانة بتاعته بمختلف، ما بيحس انه ولا يضغى على الاخر. تمام، هناك بيمارسوا الديانة وبيصلوا عادي جدا وعندهم الجامع بتاعتهم وبيروحوا، لكن في حدود الحرية بتاعتك الشخصية، ما تعداش
حرية الاخرين بتاعتك. يعني او حريتي تنتهي بابتداء حرية الاخرين.
ايوه، هو ما دخلش في الشعائر بتاعته او في الـ الديانة بتاعته، عارف انا حدودي لغاية فين وهو عارف حدوده لغاية فين، وبالتالي ما بيحصلش تصادم بين الاثنين ابدا. نرجع تاني برضو حرك اقليم تركستان، غير هدم المساجد مثلا، الحروف العربيه في الكتابه دي منعوها. يعني تخيل.
طب بالنسبه للقران الكريم هو نص عربي لا يجوز فيه التغيير،
لكن هو في الفتره دي منعوها ان هو كتابه، يعني هو بالنسبه لهم
لا. يعني يعني طمني على النص القراني تحديدا.
لا والحمد لله
عربي كما هو.
هقول حركة على حاجه، مهما البشر اوتي من قوه او اوتي من علم، عمره ما هيجيب ذره واحده في قدرة الخالق سبحانه وتعالى.
نعم.
ده حاجة احنا متفقين عليها.
نعم.
فالقرآن هو يعني ربنا اللي حفظه.
نعم.
إنه لو حفظه.
إننا حفظه.
ما حدش بيقدر يحافظ على القرآن ربنا سبحانه وتعالى، ومهما عملوا هيكون أكتر من دول آسيا الوسطى. يعني دول آسيا الوسطى دول في زمان قبل الانهيار الاتحاد السوفيتي عمل معهم ما لا تخيله العقل، ومع كده ربنا سبحانه وتعالى جعل في أسباب أنها تحافظ في صدورهم على الإسلام وعلى حفظهم للقرآن، مع العلم أن فيهم ناس لا يتكلموا العربية إطلاقا ومع كده حافظين القرآن.
يقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظون صدق الله العظيم. تذكرت الآن قضية حدثت في أوروبا وهي انفصال إقليم أيرلندا عن التاج البريطاني، يعني انفصاله سياسيا ويتبع التاج البريطاني ولكن ضمن ما يسمى دول الكومنولث. هؤلاء مسيحيون وهؤلاء مسيحيون وهؤلاء من أصول يعني لن أقول إنجليزية بحتة ولكن من أصول أوروبية، يعني كما يقال أيضا بالعامية عندنا ولاد عم، وانفصلوا. ألا يجدر بهؤلاء المضطهدين المسلمين المختلفين عرقيا وطائفيا ودينيا عن الصينيين أن ينفصلوا عنهم؟ يعني أنا أفكر بصوت عالي.
لا بس يعني إيه المدلول نفسه بتاع الكلام هو ده اللي انا مش
يعني
مش وصله.
لدينا في اقليم تركستان الشرقي على سبيل المثال في الصين اقلية مسلمة يعني بالنسبة للاجمال الصيني تلاقي اضطهادا وتلاقي ثورة عليها منذ قيام الثورة الشيوعية ولا ينتفضون، ولم يكن مثل هذا الاضطهاد بين الايرلنديين في انجلترا، كانوا مسيحيين في بعضهم البعض وهؤلاء ليسوا دين واحد، لا ده الاضطهاد على أساس ديني. ألا يجدر بهؤلاء الانفصال؟
فعلا يجدر بهؤلاء الانفصال،
يعني أنا أجد عندهم من الدواعي لقيام مثل هذا الأمر أكثر مما أجده عند الأيرلنديين، فلماذا لم ينتفضوا؟
الطبيعة التاريخية التي قام بها يعني أعرف الطوائف والطبيعة التاريخية التي ترجع لها ظهور هذه الطوائف ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي هو ما يحتم عليهم الظهور، إلى جانب الطبيعة الشخصية طبيعة المجتمع زي ما حركت أنت ولسه قلت شوية باللغة العامية اللي طيب يعني هو الطيب في الزمان ده الأية فعلا. فإحنا إخوان المسلمين في أماكن كتير في العالم بيتعرضوا لإضطهاد وفي مناطق توتر، وفي زي ما قلنا في ميانمار في بورما في تركستان الشرقية في بعض مناطق الصين.
طيب يعني تحدثنا عن التواصل الدبلوماسي أو الشعبي مع الأقلية المسلمة في الصين، هل هناك تواصل ولكن ليس بطبيعة حكومية، طبيعة لو جاز نقول شعبية؟
ده فعلا صحيح أن الصين اتجهت منذ سنوات في التأثير اقتصاديا وبالتالي ومحاولة كسب الثقة بين الدول الأخرى، ففي هنا السفارة الصينية توزع كتب عن الإسلام وتعطي انطباعا ماذا يتعامل المسلمون في الصين هناك وصورا للجوامع وللندوات.
من أصحاب هذه الجهود؟
الصينيين نفسهم.
المسلمين؟
لا الصينيين أنفسهم
المسلمين الصينيين.
هذه النقطة من ضمن النقط التي يحدث عليها اختلاف، اللي هو عايز يكسب ود اللي قدامه. يعني حركة الصينيين بالمناسبة بيطبعوا كم هائل من المنشورات الصينية، الكتب والكتب المترجمة والمنشورات، ويوزعها عن طريق سفاراتهم ومكاتبهم الثقافية وكده، عايز ينشر الثقافة بتاعته، الثقافة في كل حتة عايز ينشرها وعايز يوري، عايز يجذب أكبر قدر من الناس، عايز يعمل انفتاح اقتصادي كبير. دي سياسة الصين اللي هي شغالة عليها دلوقتي.
دكتور أبو بكر قبل أن أختم معك الحلقة دعني أسألك سؤالا يعني يجول في خاطري منذ زمان، لماذا يكرهوننا بصفة عامة؟
على مين بالضبط اللي بيكرهونا؟
أيا ما يكن لماذا يكرهوننا كمسلمين؟
كمسلمين؟
نعم
زي ما قلت لحضرتك يا سيد الفاضل هو الإسلام.
الإسلام
وفي النهاية إسلام غالب أمر الله.
اللهم اتم نوره ولو كره الكافرون.
اللهم امين. اللهم امين.
في مجمل هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور أبو بكر سليم عبده أستاذ الدراسات الإسلامية والمتخصص في الشأن الأسيوي، نشكرك يا دكتور.
شكرا شكرا جزيلا للبسم، وشكرا لجميع السادة المشاهدين، وأرجو أن أراكم جميعا على خير ويوفق الإسلام والمسلمين في مصلحة والخير بإذن الله.
نشكرك على سعة صدرك معنا وأرهقناك بالكلام.
عظيم الشرف.
مشاهدينا الكرام، كنا مع الدكتور الأستاذ الدكتور أبو بكر سليم عبدو، المتخصص في الدراسات الإسلامية، المتخصص في الدراسات الأسيوية. نشكره على جزيل ما أعطاه اليوم لنا من حديث وافر. مشاهدينا الكرام، إلى حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، دمتم في معية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كان حكمك في